اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو طاعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سار العالم الإسلامي خلال هذه الفترة بسبب الرسوم التي فيها إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والتي نشرها الصليبيون وأشياعه، ثم وقفوا جميعا يدافعون عن أولئك المسيئين ويزعمون أن هذه حرية، وهي في الحقيقة تمرد على القيم والأخلاق وتمرد على احترام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كسائر الناس، لقد اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم من بين سائر الناس لكي يكونوا المبلغين عن الله تبارك وتعالى ولكي يكونوا قدوة لأممهم. وجاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكي يكون خاتما لهم ولكي يكون كذلك إماما لهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو سيد ولد آدم يوم القيامة لأنه عليه الصلاة والسلام يكون في ذلك اليوم الشافع المشفع، يعتذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة للفصل في يوم الحساب، فيشفع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويكون له المقام المحمود، وهو هذا المقام مقام الشفاعة حتى يفصل الله جل وعلا بين الخلق. قال الله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو كذلك إمام للأنبياء جميعا، وقد ظهرت وتجلت له هذه الإمامة بالذات في ليلة الإسراء والمعراج، لما صلى كما في الحديث الصحيح صلى بالأنبياء جميعا عندما جمعوا له في بيت المقدس، فدل ذلك على أنه إمامهم وعلى أنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم عليهم أجمعين. كذلك فمما يدل على إمامته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أن دينه الذي جاء به في آخر الزمان أنه دين ناسخ لجميع الأديان السابقة التي أوحى الله بها إلى الأنبياء، والأديان كلها تلتقي في أنها هي الإسلام، إلا أن هنالك بعض تنوعات في تفاصيل الشرائع، وإلا فالدين كله عند الله جل وعلا هو الإسلام، وهو الذي جاء به الأنبياء جميعا. فجاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بما نسخ ما كان عليه الأنبياء السابقون. قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن جاء مصدقا للكتب السابقة وجاء مهيمنا عليها. فديننا هو الدين الذي يقبله الله تبارك وتعالى ونسخ به ما سبق، أيد ما أيد وبدل ما بدل، فهو أي هذا الدين هو الذي يقبله الله تبارك وتعالى في هذا الزمان. قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء السابقين أنهم إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم أنهم يؤمنون به ويتبعونه وينصرونه. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. فهذا ميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء، لأنه إذا جاء نبي، ونحن هنا نقصد نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، أنهم يتبعونه وأنهم يؤمنون به وأنهم ينصرونه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند أحمد وغيره، قال: والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. وعيسى كذلك ينزل في آخر الزمان كما دلت الأحاديث المتواترة، فلا يحكم بما جاء به في زمانه من الوحي، وإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا كله وغيره يدل على إمامة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس على الأمم فقط، وإنما أيضا على الأنبياء، فهو إمام الأنبياء، وهو إمام جميع الأمم، وهو الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن محبته عليه الصلاة والسلام واتباعه فرض عين على كل من يريد النجاة، على كل من يريد الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. لقد بين الله تبارك وتعالى لنا أنه لا يمكن أن يتم إيمان أحد حتى يحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من ماله وأكثر من أهله، بل وأكثر من نفسه. ففي الدرجة الأولى يحب المؤمن الله تبارك وتعالى، وفي الدرجة الثانية يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا بأس أن يحب ما شرع الله حبه من الأموال والممتلكات والأقارب والأهل. قال الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة فيها بيان خطورة أن يحب الإنسان شيئا من هذه الأمور التي ذكرت في الآية، أن يحبها أكثر من حب الله وأكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوعد الله تبارك وتعالى من أحب شيئا من هذه الأشياء أكثر من الله أو أكثر من رسوله، يتوعده الله تبارك وتعالى بالعقاب والعذاب: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحكم الله على فعل ذلك بالفسق. معنى ذلك أنه لا بد من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة العظيمة التي تأتي في الدرجة الثانية بعد محبة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما حصل بين عمر وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حوار بأن قال عمر: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لابد كذلك أن أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فمعنى ذلك أننا لابد أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أموالنا وأكثر من أهلينا وأكثر من أنفسنا، ولا بد أن يكون له عليه الصلاة والسلام الاحترام التام، الاحترام المطلق، لأنه المصطفى الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وهؤلاء الصليبيون وأمثالهم من اليهود، هؤلاء قد بين الله لهم صفات محمد عليه الصلاة والسلام، بينها لهم في التوراة وفي الإنجيل بكل التفصيل، حتى إن الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن من قرأ منهم التوراة والإنجيل فإنه يعرف النبي محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرف ولده. لا يشك أحد منا في معرفته لولده ومعرفته لصفات ولده، فكذلك أهل الكتاب يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام معرفة دقيقة تفصيلية. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن فما الذي يحملهم على الإشاءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنه الكفر، إنه الضلال، إنه الحسد. وقد قال ربنا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحق واضح بالنسبة لهم، ولكن حسدهم وطغيانهم وضلالهم وتعصبهم جعلهم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يحترمونه الاحترام المطلوب، وأوقعهم ذلك في مثل ما ذكرناه في الإساءة إليه عليه الصلاة والسلام. والمنصفون منهم يعرفون قدر محمد عليه الصلاة والسلام. فهنالك أمريكي نصراني ألف كتابا حدد فيه 100 شخصية من الشخصيات المؤثرة تأثيرا عظيما في البشرية. اختار هؤلاء 100 ثم فكر في أن يحدد الشخص الأول فيهم، فلم يجد أحدا أحق بهذه الأولية إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله الأول على هؤلاء 100. اختار محمدا عليه الصلاة والسلام وجعله الأول على 100 بالرغم من أن هذا الرجل نصراني، ولكن قاده الحق وأرغمه الحق على أن يقدم محمدا عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام شأنه لا يخفى ليس فقط على المسلمين، فإنما كذلك على أهل الكتاب، وإنما كذلك على سائر العقلاء في العالم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه أمر لازم واجب بالنسبة لنا رجالا ونساء. ومن اتباعه عليه الصلاة والسلام أن نطيعه في كل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ولقد بايع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء بيعة معروفة سجلها القرآن، وهذه البيعة يلزم كل مسلمة أن تلتزم ببنودها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه بيعة سجلها القرآن، بايع النساء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، فكما فعلت الصحابيات بأن التزمنا ببنود هذه البيعة، فإنه يلزم جميع النساء المسلمات أن يلتزمن كذلك بهذه البنود. فهذا هو مقتضى الإسلام الذي هو دين الرجال والنساء في هذه الأمة، بل هو دين البشرية الذي أمر الله تبارك وتعالى البشرية أن تتبعه. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، أول طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام تتمثل في عدم الإشراك، فالشرك والعياذ بالله هو أعظم ذنب وهو أكبر كبيرة، لأن الإنسان في الشرك يجعل مع الله تبارك وتعالى ندا، والله تبارك وتعالى لا ند له. الله جل وعلا هو الأحد الصمد، قل هو الله أحد. فهذا الكون خلقه الله تبارك وتعالى ولم يشترك معه في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير، ولم يشترك معه كذلك في التشريع أحد. فالله تبارك وتعالى هو الأحد الصمد، ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأعظم حقيقة في الوجود هي حقيقة لا إله إلا الله، التي تنفي وجود إله يستحق العبادة في هذا الكون سوى الله تبارك وتعالى. فالنساء كالرجال مطلوب منهن ألا يشركن بالله شيئا، أي ولا شيئا قليلا. حتى الشرك الأصغر الذي هو الرياء يجب أن يجتنبه الرجال، ويجب كذلك أن تجتنبه النساء. ويدخل الشركيات اعتقاد النفع والضر من المخلوقين، فهنالك من الرجال ومن النساء من قد يعتقد الضر والنفع في الأولياء على سبيل المثال، أو في الجن، أو في بعض الأحجار، أو في بعض الأشجار. كل هذا من الشرك والعياذ بالله، لا يجوز لمسلم ولا مسلمة اعتقاد ذلك، ولا ممارسة شيء من الدعاء أو النذر أو الحلف أو الذبح لغير الله تبارك وتعالى. فالعبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. إياك نعبد، أي نفردك ونخصك بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الذهاب كذلك إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا، هؤلاء كذلك الذهاب إليهم شرك. كم من النساء من يذهبن إلى السحرة ويذهبن إلى الكهنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنالك من النساء أو من الرجال كذلك من إذا حصل شيء يقول أو تقول يا فلان، يدعو باسم فلان أو يدعو باسم مجموعة، بعضهم ينادي باسم الخمسة أو باسم ولي من الأولياء، قد يكون وليا وقد لا يكون، المهم أن هذا النداء كذلك نوع من الشرك والعياذ بالله، لأنه لا يجوز النداء إلا لله سبحانه وتعالى على سبيل الدعاء وعلى سبيل الاستغاثة. يقول الله سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو الشيء اليسير والشيء البسيط، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى هذا الدعاء شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن الشرك تعليق بعض التمائم التي فيها طلاسم، تعليقها أن يعلقها الإنسان على نفسه أو على أولاده، أن يعلق التمائم التي فيها طلاسم وفيها ألفاظ شركية، هذا كله من الشرك لا يجوز. فيجب على الرجال والنساء أن يمتثلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمة ذلك أن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يبتعدوا عن جميع الشركيات. إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، السرقة كذلك من الكبائر، الشرك هي اعتداء على حق الله، لأن الله هو الأحد الصمد كما ذكرنا، فمن أشرك بالله فقد اعتدى على الإلهية، على إلهية الله التي لا تقبل الشرك، لا تقبل الشريك، لم يقبل الله تبارك وتعالى أن يكون له ولد ولا أن تكون له صاحبة أي زوجة، فلا يمكن أن يقبل أيضا شريكا. فالشرك هو اعتداء على مقام الإلهية، والسرقة اعتداء على حق الإنسان. فالسرقة محرمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يسرق، ولذلك جعل الإسلام حدا للسرقة وهو قطع اليد، وهو حد فيه شيء من الحث وشيء من الشدة، حتى يمتنع الناس عن أخذ حقوق بعضهم بعضا. والشرك كما قلنا اعتداء على مقام الإلهية، ومن أشرك بالله بعد الإسلام فهو مرتد، وحده القتل، حد المشرك المرتد القتل، وحد السارق الذي يعتدي على مال الآخرين إذا كان قد أخذ نصابا من حرز مثله فإنه تقطع يده. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، والزنا كذلك كبيرة من الكبائر، وفي الزنا خطورة عظيمة، لأن فيه اختلاط الأنساب، إضافة إلى أنه فاحشة كبرى، وقد جعل الإسلام فيه كذلك حدا لكي يمتنع الناس عن هذه الجريمة النكراء، عن هذه الفاحشة العظيمة. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. كانت النساء في الجاهلية قد يساعدن الرجال على القتل، على قتل الأبناء، وكانت هنالك أنواع من القتل، فكان هنالك من يقتل ولده خشية الإملاق أي خشية الفقر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خشية الفقر. فكان يوجد من النساء من تساعد على ذلك، وهذه أيضا كبيرة من الكبائر. فالله هو الرزاق، وكما رزق الأب والأم سيرزق الولد، ولا يعجز سبحانه وتعالى عن رزق ما خلق. كذلك كان عند العرب في الجاهلية عادة وهي أن يقتلوا البنات خشية العار، وكان يوجد من النساء من تتعاون مع الرجال لقتل البنات، يعني أن الأم تتعاون مع الأب من أجل قتل البنت دفعا للعار. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فجاء الإسلام فحرم هذه الجريمة الشنيعة. وقد يدخل في هذا الباب ما يحدث من عمليات الإجهاض، فبعض النساء قد تجهض جنينها وقد صار حيا نفخ فيه الروح، والروح تنفخ بعد 4 أشهر، يعني عندما يصير عمر الجنين 4 أشهر تكون الروح قد نفخت فيه كما ورد في الحديث. بل إن التخليق الأولي يبدأ من 42 يوما كما ورد في الحديث الصحيح، فلا يجوز الاعتداء على هذا الجنين بغير حق إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي، لأن تخشى الأم على سبيل المثال تخشى على حياتها، يخبرها الطبيب الحاذق المختص بأن حياتها سوف تنتهي من هذا الحمل. إذا كان ذلك مؤكدا على سبيل القطع في هذه الحالة يضحى بالفرع من أجل الحفاظ على الأصل، لأن الأم أصل والأصل حياتها مقدمة على حياة الفرع الذي هو الجنين، هذا إذا تأكد أنها سوف تهلك. أما فيما سوى ذلك عليها أن تصبر وتتحمل. وإذا كان هنالك أضرار على الأم أضرار محققة فإنه يمكن الإسقاط إذا كان الجنين لا زال قبل 42 يوما، لأنه لم يتخلق بعد. في هذه الحالة إذا كان هنالك ضرر على الأم على صحتها على تربيتها للطفل السابق يخشى عليها من تتابع الحمل، فيمكن أن ينزل أو يجهض أن تجهض النطفة التي هي لا تزال في فترة ما قبل 40. أما إنزال الجنين بعد أن ينفخ فيه الروح بدون مبرر شرعي فهذا نوع من القتل، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. في الماضي ربما يكون الزوج غائبا وتكون المرأة حاملا، ثم قد تسقط أو قد يموت ولدها فتلتقط صبيا آخر وتنسبه إلى زوجها وتقول: هذا هو المولود الذي ولدته. هذا افتراء ولا يجوز، حرمه الله تبارك وتعالى، لأنه لا بد أن ينسب كل ولد إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم هكذا يقول الله سبحانه. فلا يجوز للمرأة أن تنسب صبيا إلى زوجها وهو ليس مولودا منها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتين ببهتان، هذا بهتان أن تنسب الولد وليس ولدها إلى زوجها، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. من بنود البيعة ألا تعصي النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف، فلا بد أن تطيع النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام به النساء أن يطعن أزواجهن. فهنالك أحاديث كثيرة تبين حق الزوج على المرأة، ومن ضمن هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث صحيح، وفيه يبين عليه الصلاة والسلام عظم حق الزوج على المرأة، وأنها يجب أن تطيع زوجها في المعروف. طبعا المعروف شرط، إذا كان شرطا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا يأمر قط إلا بمعروف، فبالأولى الزوج، الزوج تطيعه المرأة في المعروف. فإذا أمرها بمعصية فلا تسمع ولا تطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تطيع زوجها إلا في حدود المعروف، وفي حدود المعروف عليها أن تبالغ في طاعته وأن تبالغ في الإحسان إليه، لأن حق الزوج كما ذكرنا عظيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان السجود مشروعا في ديننا لأمر النساء بالسجود لأزواجهن، ولكن السجود في ديننا ليس مشروعا إلا لله تبارك وتعالى. فلا بد أن تعرف المرأة هذا الواجب، وأن تحسن إلى زوجها، وأن تطيعه في كل ما يأمرها به ما دام في حدود الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام وجه النساء في مجالات كثيرة، وأمرهن بأوامر متعددة، فلا بد أن يبحثن عن هذه الأوامر وهذه التوجيهات ويلتزمن بها. هذه هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست المحبة مجرد كلام ولا مجرد دعوة، وإنما المحبة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء عنه. على سبيل المثال، الرسول عليه الصلاة والسلام وجه إلى النساء مثل هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا من ضمن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حق النساء. وقد استغربت النساء لماذا هن أكثر أهل النار، فسألناه عليه الصلاة والسلام فبين السبب الذي به تدخل النساء النار ويكن أكثر أهل النار، قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. وهذه طبيعة موجودة في كثير من النساء، أنهن يكثرن اللعنة فعلا، فتجد المرأة تلعن ما أمامها، قد تلعن ولدها، قد تلعن قريبها، قد تلعن من آذاها من جيرانها، قد تلعن الحيوانات، تلعن الشاة، تلعن البقرة، تلعن القطة. كل هذا لا يجوز، لا يجوز اللعن. اللعن دائر على ألسنة بعض النساء يعني في مختلف الأحوال، واللعن شيء كبير، كبيرة من الكبائر، لأن اللعن معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله. إذا لعن شخص شيئا أو شخصا فمعنى ذلك أنه يقول: اللهم اطرد هذا من رحمتك، فهو تطاول على الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لم يطرد من رحمته إلا الكافرين الذين يموتون على الكفر. أما المسلمون حتى وإن كانوا عصاة أو كانوا فسقة، فإنهم حتى وإن دخل بعضهم النار فإن الله جل وعلا يخرجهم بعد ذلك من النار ويدخلهم الجنة بعد أن يعذبوا بقدر معاصيهم، هذا إذا لم يغفر لهم ابتداء. لذلك اللعن من الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن شيء كبير، أن توجه لعنة من مسلم إلى مسلم هذا شبيه بالقتل، لأن القتل هو إزالة للحياة، واللعن دعاء على الذي لعن بأن يطرد من رحمة الله. وأيهما أفضل، أن تزال عنه الحياة أو أن تزال عنه رحمة الله؟ إزالة الحياة عنه أمر خطير وكبيرة من الكبائر، وإزالة رحمة الله عنه كذلك أمر خطير. وهذه الإزالة لا يملكها الإنسان، وإنما اللعن نوع من التطاول، نوع من الدعاء بإزالة الرحمة. والله تبارك وتعالى لا يزيل الرحمة أي رحمته إلا على من يستحق، وهم الكافرون فقط. لذلك لعن غير الكافرين تطاول على الله تبارك وتعالى، وحتى لعن الكافرين لا يكون إلا على سبيل العموم، بأن يقال لعنة الله على الكافرين أو على الظالمين، لأن الظلم أيضا قد يصل إلى الكفر، فيكون اللعن بصيغة العموم. أما تحديد شخص بعينه فلا يجوز، لأنه حتى وإن كان كافرا فإنه ربما يسلم، ربما يختم له بالإسلام، فيكون الذي لعنه قد تورط ورطة كبيرة. قد ورد في الحديث أن من لعن شيئا فإن اللعنة تذهب إليه، فإن كان يستحق وإلا رجعت على الذي لعن. ورد أن اللعنة تطوف وتذهب إلى السماء وإلى الأرض، لعلها تجد مساغا أو تجد مكانا تنزل فيه، فلا تجد فتعود على صاحبها إذا كان الذي لعن لا يستحق. فالنساء كثير منهن يكثرن اللعن، وهذا معناه الإكثار من ارتكاب هذه الكبيرة. والكبائر إذا ارتكبها الإنسان فإنه يتحمل ذنوبا عظيمة، وهذه الذنوب تلقي به في النهاية في النار. ولذلك كان كثير من النساء من أهل النار بسبب الإكثار من اللعن، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. العشير هو الزوج، قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحسن إلى إحداهن الدهر ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط، أي أنها تنكر إحسان الزوج إليها بمجرد أن يحصل فيما بينهما شيء من الخلاف أو شيء من سوء التفاهم، فتنكر ما سبق منه من الإحسان. هذا الإنكار كذلك ذنب من الذنوب، ويكثر هذا الإنكار فبسببه تستحق كثير من النساء أن يكن من أهل النار، وبذلك صار أكثر أهل النار من النساء. فعلى كل امرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر أن تتدبر هذا الحديث الذي وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النساء رحمة بهن وإشفاقا عليهن. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رحمة، وهو رحمة للعالمين، رحمة للرجال ورحمة للنساء. ولذلك ما ترك من شر إلا وحذرنا منه، وهذا تحذيره عليه الصلاة والسلام إلى النساء. فلا بد من أن تمسك كل امرأة لسانها إلا بالخير، وتحرص على الإحسان إلى من حولها وعلى الإحسان إلى نفسها أولا. كذلك فإن من ضمن ما أمر الله تبارك وتعالى به نبيه أن يوجهه إلى نسائه قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أمر الله نبيه أن يوجه هذا الخطاب إلى زوجاته، لأنهن إذا كنا يريدن التوسع في الدنيا فإنه يخيرهن، أي يقول لهن أنا لا أتحمل هذا لأنني رسول ولأنني قدوة للعالمين، فهذا الأمر لا يليق بي، فتعالين أمتعكن أي متاع الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا. هذا اختيار. واختيار آخر: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا خيار آخر، يعني إذا كنتن ستصبر على حياة التقشف التي تليق بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قدوة، على حياة الزهد بالأصح، إذا كنتن ستصبرن على ذلك وتختارن هذا الخيار فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت نساء النبي عليه الصلاة والسلام الخيار الثاني، وهو أنهن اخترن الله ورسوله وعشن مع الرسول عليه الصلاة والسلام الحياة المثالية التي هي حياة الزهد. لا شك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن قدوة نساء المسلمين، قدوة المسلمات في كل زمان ومكان. فعلى المسلمات ولا سيما من رزقهن الله تبارك وتعالى سعة في المال، أو رزق أزواجهن سعة في الرزق، عليهن أن يجعلن مثلهن الأعلى هؤلاء النسوة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكثرن من التوسع في الدنيا، فإن هذا لا ينبغي، لو لم يكن في ذلك إلا الإسراف الذي ذمه الله تبارك وتعالى وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى. كثير من النساء إذا كان عندهن شيء من السعة في الرزق فإنهن يعبثن بالأموال ذات اليمين وذات الشمال، يتتبعن الموضات في الملابس، والموضات في الأثاث، والموضات في السيارات، ويحاولن أن يعدلن ما بين وقت وآخر بناء البيت، ويعدلن شكل السكن، وكل هذا فيه إنفاقات في مجالات لا ينبغي الإنفاق فيها. إذا كان عند الإنسان زيادة في المال فعليه أن ينفق ذلك في الفقراء، في المساكين، في المحتاجين، وما أكثر الفقراء في زماننا وفي ديارنا. وإذا لم يكن هنالك فقراء فهنالك مجال لإنفاق هذه الأموال في وجوه الخير الكثيرة، ومن ضمنها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي إصلاح المجتمع، وفي نشر الخير فيه. لا ينبغي للإنسان رجلا أو امرأة أن يعبث بالأموال، فهذه الأموال هي أمانة، أمانة استخلفنا الله تبارك وتعالى فيها. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هو استخلفنا جل وعلا في المال، فلننفقه في الوجوه التي يرضى الله عنها. ليس مما يرضي الله جل وعلا أن نسرف بإنفاق الأموال على الملابس الزائدة، على الأثاث الزائد، على البناء في غير حاجة، على أنواع الزينات. هذا كله مما لا ينبغي. إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتبعه في هذا المجال وفي غيره. وقد أمره الله بتخيير زوجاته بين التوسع في زينة الدنيا وبين أن يبقين معه، أن يتوسعن في الدنيا فيطلقهن، أو أن يبقين معه فاخترن أن يبقين معه على حياة الزهد. وحياة الزهد هي الحياة الأكمل والحياة الأفضل. كذلك من ضمن ما أمر الله نبيه أن يوجهه إلى نسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يأمرهن بالحجاب. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية أمر بالحجاب، أمر الله نبيه أن يأمر نساءه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الغطاء الذي تتغطى به المرأة، أمر الله بإذنائه بحيث يلف الجسد ويغطي جميع جسم المرأة، فلا بد أن تعتني المرأة بالحجاب، لأن المرأة بالنسبة للرجل فتنة كما وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا كانت النساء فعلا يحببن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليهن أن يتبعنه في هذا، في هذا البلاغ الذي سجله القرآن، في هذا الأمر الذي سجله القرآن. لا بد من أن يحرصن على الحجاب، على الحجاب الكامل. بعض النساء أصبحن يتفنن في الحجاب فيجعلن من الحجاب زينة وفتنة بلبس البراقع وما شابه ذلك. هذا في الحقيقة ليس حجابا شرعيا. الحجاب لا يكون شرعيا إلا إذا كان حجابا توفرت فيه الشروط الشرعية، بحيث لا يلفت الأنظار ولا تكون فيه زينة. ويجب مع هذا الحجاب أن تحرص المرأة على أن لا تتعطر، لأن التعطر أيضا فتنة. أن تحرص كذلك على أن تلبس الحذاء المناسب. بعض النساء تلبس الحذاء الملفت الذي ينقر الأرض فيلفت الأسماع والأنظار. والله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي الالتزام بمثل هذه الأوامر وغيرها. فإذا كنا جميعا رجالا ونساء صادقين بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نطيعه في هذا كله وفي غيره مما ورد في الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المحبة الحقيقية لمحمد عليه الصلاة والسلام، واتباعه في كل ما أمر واجتناب كل ما نهى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أيوه.
ما دام يوجد في هذه المنطقة دار شرعية، ما دام يوجد في هذه المنطقة دار شرعية لتعليم النساء فوق هذا المبنى، فإن فرصة عظيمة قد أتيحت لنساء هذا الحي ألا يضيعن أوقاتهن في الذهاب من بيت إلى بيت، أو في الوقوف أمام التلفزيون أو في التفاريق. فهذه فرصة لتعلم أمور الدين وتعلم أمور الشريعة، هذه فرصة أتيحت. كم من النساء من يتمنين وجود مثل هذه الدار، وجود مثل هذه الدار. فهذا خير ساقه الله تبارك وتعالى إلى هذا الحي، فينبغي المبادرة للتسجيل في هذه الدار الشرعية لتعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحكام الدين. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بالرجل خيرا أو بالمرأة خيرا رزق أيا منهما التفقه في دين الله جل وعلا. فهذه فرصة للتفقه في دين الله، فينبغي أن لا نفوت مثل هذه الفرصة، وعلينا المبادرة بالتسجيل في هذه الدار وتشجيع هذه الدار وتشجيع القائمات على هذه الدار. والحمد لله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضي. هل تجب النية قبل الصلاة؟ النية محلها القلب، وما جاء الشخص، ما توضأ الشخص إلا وهو ينوي الصلاة، فلا داعي لأن يتلفظ بالنية، يكفي أن تكون النية في القلب، ولا داعي لأن يتلفظ، ويكفي أن يكبر، أن يكبر تكبيرة الإحرام. أحيانا أصلي وأنوي أن أصلي سنة ثم أنسى وأصلي فأقوم ظاهر للركعة الثالثة، أنوي أن أجعلها فرضا. لا، لا يصلح. إذا نوى الإنسان من البداية أن هذه سنة فلا يصلح أن يحولها إلى فرض، لا يصلح. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأحيانا أنوي أن أصلي الفرض ثم أسلم وأنوي به سنة، لا ينبغي هذا العبث. لا بد أن يلتزم الإنسان بالنية التي نواها من البداية. ما معنى كلمة أحتسبه عند الله؟ الاحتساب يعني أطلب الثواب على هذا العمل عند الله، أو على هذه المصيبة التي أصبت بها وصبرت عليها أحتسب الأجر، يعني أنتظر الأجر من الله تبارك وتعالى. ما هي الأدعية التي تشير إلى هذه الكلمة؟ لا لا لم أفهم السؤال. يعني يعني أن يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، هذا معناه أن الله يكفيني، يعني هو يكفيني كل ما أهمني وأنا أتوكل عليه. ما حكم من ذهب إلى 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 الأعراس التي يكون فيها فرق الرجال؟ هذا من الفتنة. الأصل أن الأعراس ينشد فيها، الأعراس التي للنساء، مجتمعات النساء في الأعراس ينشد فيها النساء للنساء وليس الرجال للنساء. وكثير من الفتن تحدث بسبب أنه توجد فرقة رجالية تنشد للنساء. ما حكم خروج المرأة المتعطرة؟ هل هي كما قيل كالزانية؟ نعم، الذي قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. ما حكم سماع الأناجيل المصاحبة للموسيقى؟ الموسيقى محرمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يعني أن المعازف محرمة، والمعازف هي الأدوات الموسيقية. أباح الرسول للنساء فقط الدف، أباحه لهن في الأعراس وفي الأعياد، فيكتفينا من الأدوات الموسيقية بالدف فقط، وما زاد على ذلك فهو حرام. ما رأيكم في حنق الزوجة في بيت أهلها إذا وقع مشاكل بينها وبين زوجها؟ إذا كان هنالك ما يبرر بأن ظلمها ظلما واضحا ونصحته وراجعته ورفض، فلا بأس أن تستدعي، أن تطلب منه أن يوصلها إلى بيت أهلها، أو أن تستدعي واحدا من أهلها لكي يتفاهم معه. وهل يجب على زوجها نفقتها إذا كانت حانقة في بيت أهلها؟ إذا لم تكن هي الظالمة نعم، أما إذا كانت ناشزا فإن نفقتها تسقط حتى ترجع إلى طاعة زوجها. هل صلاة الشروق وصلاة الضحى واحدة؟ نعم، صلاة الشروق تكون بعد شروق الشمس، وفي ذلك الوقت يدخل أيضا وقت الضحى. هل يجوز للمرأة أن تصلي متنقلة إذا كانت في رحلة أو في صلاة العيد؟ يعني الأصل أن تكشف وجهها وأن لكي تسجد على جبهتها، لكن إذا كانت تخشى الفتنة يعني فلا بأس أن يعني تغطي شيئا من وجهها، ويمكن إذا سجدت أن تكشف وتسجد على جبهتها مثلا، لكن إذا خشيت الفتنة لا بأس. هل يجوز كشف الرجلين في الصلاة؟ لا، الرجلان تغطيان في الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة لما قال ما أسفل من الكعبين في النار، قالت كيف يصنع النساء بذيولهن، لأنهن كنا يطلن ذيلا في الخلف من أجل تغطية الأرجل، قال يرخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، إن يدل على أن الأقدام عورة، قال يرخين ذراعا لا يزيد. إذا كان الشخص الذي يقول الكلمات التي فيها شر مثل أنا بالله وبالخمسة أو يا خمستاه أو يا علياه قد أصبح كبيرا في السن ولا يقتنع بما نقول، بما نقوله، يقولون بأننا سنأتي بدين جديد، فكيف يقنع مثل هؤلاء؟ علينا أن نفهمهم، أن نفهمهم بأسلوب هادئ، بأسلوب يفهمونه، يعني نبذل جهدا في هذا الباب ولا نتركهم، لا بد أن نبذل جهدا ونتبصر بهم ونبسط لهم المسألة حتى يفهموا، لا يجوز أن نسكت على ذلك. هل يجوز أن يقول شخص لشخص آخر الله يلعن إبليس؟ لعن إبليس ملعون، قد لعنه الله، لكن الإكثار من هذا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به، لكن إبليس فعلا ملعون، ليس على الإنسان اسم في لعن إبليس، لكن لا ينبغي أن يستكثر الإنسان من هذا أو أن يكرره، لأننا لسنا متعبدين بذلك، نحن متعبدون بأن نستعيذ بالله منه. ناصحة هذا الحديث، هل هو حديث تذكروا محاشن موتاكم، يعني ورد النهي عن سب الموتى لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلا طبعا من كانوا رؤوسا في الكفر أو في الضلال كذكر فرعون أو أبي جهل، أو فهؤلاء لا، إذا ذكروا من أجل تحذير الناس منهم لا بأس. كذلك من ضمن الحكم التي وردت في النهي عن سب الموتى أنه قد يتأذى بسبهم بعض أقاربهم من المسلمين، قد يكون لهم أقارب من المسلمين وحتى وإن كانوا كفارا فلا ينبغي أن يسبوا لئلا يتأذى أقاربهم من المسلمين. أنا طالبة في الجامعة، أخي لا يريد أن أدرس في الجامعة، هل يجوز لي الكذب عليه فأقول له لأني لا أدرس إذا سألني؟ يعني ينظر ما هو المبرر الذي عنده، إذا كان له مبرر شرعي فعليها أن تطيعه، أما إذا كان سيئا يمنعها من الدراسة في الجامعة لأنه يكره دراسة الشرع، في هذه الحالة يمكنها أن تتصرف معه مثل هذا التصرف. أما إذا كان له غرض شرعي فلا بد أن تطيعه ما دامت الدراسة في الجامعة ليست فرض عين. فرض العين هو أن تدرس الأمور التي بها تتعلم كيف تعبد الله، العبادات المفروضة. إذا لم تستطع أن تتعلمها إلا بالذهاب إلى الجامعة في هذه الحالة الذهاب عليها للدراسة فرض عين، لكن في الأمور الأخرى الدراسة فرض كفاية، فيمكن أن يكتفى بالباقيات اللائي يدرس وهي تطيع أخاها ما دام عنده مبرر شرعي. ما حكم قراءة الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا لأنه هو السبب في هدايتنا، فلا يحتاج إلى أن نهدي له مثل هذا. ما حكم الصلاة إلى نية الميت؟ كذلك الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وقراءة القرآن بالنسبة للميت فيها خلاف بين العلماء. إذا أراد أحد أن يأخذ برأي القراءة فلا بأس، المهم أن لا تكون القراءة بأجرة، تكون القراءة لله. لقد حلفت في يوم أني أذهب إلى مكان ولم أذهب، وقد حلفت أني إن ذهبت ذلك اليوم ولم أذهب، وقد حلفت أني أذهب ذلك اليوم ولم أذهب إلا بعد أسبوع، وعندما حلفت حلفت ثلاث مرات متفرقة وليس مجتمعة في وقت واحد، فما الحكم؟ ما دامت ما ذهبت في ذلك اليوم يعني أنها نفذت يمينها ليس عليها شيء. وعند العيش عند ضرب الأولاد حلفت أنها تذهب ولم يعني لم تنفذ اليمين، لم تنفذ، فما دامت لم تنفذ اليمين عليها كفارة يمين ولو حلفت ثلاث مرات، عليها أن تكفر عن هذه اليمين. وعند ضرب الأولاد يقول البعض إنه حرام، علما إنهم يشاغبون ويرددون على الأم إذا كلمتهم. الضرب يجوز لكن لا يكون ضربا مبرحا، الرسول قال: واضربوهم عليها لعشر، يعني أباح ضرب الأطفال إذا مثلا تركوا الصلاة في سن العاشرة، فكذلك يجوز ضربهم للتأديب في جوانب أخرى، المهم أن لا يكون الضرب مبرحا. إذا تزوجت المرأة وهي كارهة أي مجبرة من قبل والدها، وقد أقسمت من حينها بأنها لم تطيعه في شيء أبدا، وزوجها يعلم أنها كانت تكرهه من حينها ولم يرضى بأن يطلقها، ولها إلى الآن أكثر من 30 سنة وهي على هذه الحال وقد رضي زوجها بذلك، فهل عليها إيش؟ هذا أبوها آثم عندما زوجها بغير رضاها، لأن رضا المرأة في الزواج شرط، وقد صبرت فتحتسب قد مرت هذه المدة الطويلة. طبعا كان يجوز لها أن تطلب الفسخ لأنها زوجت وهي كارهة، لكن ما دامت قد صبرت هذه المدة عليها أن تختم حياتها يعني بالتصالح مع زوجها، وأن تحاول أن ترضي نفسها، وهي إن شاء الله مأجورة. ما حكم، ويمكنها أيضا أن تسامح والدها يعني لأنها أيضا مأجورة، يقول الله سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ما حكم من قتلت خطة دون قصد بأن رمتها بفحل أو بحجر بفحل فوقعت على رأسها وماتت علما لأن القطة مؤذية جدا؟ إذا كانت مؤذية فلا بأس، يعني كان ينبغي أن تحملها في كيس إلى مسافة بعيدة، كان ينبغي أن تفعل هكذا بدلا من أن تقتلها، لكن ما دامت قد قتلتها استغفر الله، وربما يعني ما كان قصدها القتل، ربما أنها يعني تكون معذورة والله أعلم. هل يجوز أن نأتي المصحف وأن نضعه في مسجد يعني من أجل أقاربنا تقفه صدقة جارية للأقارب؟ نعم يجوز ذلك. وهل يجوز لنا أن ندعو لهم في صلاة الفرض والسنة؟ نعم يجوز الدعاء. نعم طيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.